أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الصحابة رضوان الله عليهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ الإعرابي من بوله أمر صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوا من ماء. حياك الله فضيلة الشيخ. الرفق، ماذا تعني هذه الكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فأحييك أخي يحيى بايزيد وأحيي الإخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بأن نكون وإياكم من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا اليوم عن الرفق، والرفق هذه الصفة الجميلة العظيمة وردت في أحاديث كثيرة، بل من أجمل ما ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا دليل على أن الرفق نعمة عظيمة يقذفها الله عز وجل في خلق من يشاء من عباده، وما أحوجنا جميعا إلى هذه النعمة من الله عز وجل. نحن لا نشكو إلا من قلة الرفق في حياة المسلمين بصفة عامة، لأن القسوة والفظاظة إذا دبت إلى البيوت ودخلت إلى أعماق النفوس للأسف الشديد استحالت هذه البيوت إلى وحوش، استحالت إلى سجون، هذه البيوت إلى سجون ومن فيها استحالوا إلى وحوش يأكل بعضهم بعضا، وللأسف الشديد القوي يأكل الضعيف والكبير يأكل الصغير. إذا غابت هذه النعمة للأسف الشديد غاب معها الأنس والسرور والبهجة والحبور. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطى الله أحدا كما أعطى من الرفق، وما دخل على أهل بيت شيء أفضل من الرفق. فإذا دخل الرفق إلى البيوت دخلت معه السكينة والطمأنينة والراحة والرحمة والمحبة والمودة. إذا كانت أخلاقنا فيها هذه الصفة العظيمة الرفق، لم نقسو، لم نجفو، لم نتعدى على غيرنا، وإنما نعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو خلق نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم، يرفق بمن أساء إليه أو تعدى عليه أو تجنوا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل معي بالله عليك وتصور هذا الموقف كأنما بين عينيك هذه الساعة. نبينا صلى الله عليه وسلم يكون في مسجده ويأتي إليه فقير يستطعمه، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. هذا قبح القول، أما قبح الفعل فيجر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ببردته النجرانية حتى تتأثر صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك البرد ومن غلظته، يجره إليه ثم يغلظ عليه في القول والفعل ويقول: يا محمد، هكذا باسمه المجرد. والله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم يقول: اعطني، فعل إيش؟ أمر يقتضي العزم والجزم. ثم يقول: من مال الله الذي عندك، يعني حتى لو أعطيتني لم تعطني من مالك ولا من مال أبيك ولا جدك، وإنما من مال الله، يعني كأنما يقول: لا فضل لك. وسألك بالله، لو أن هذا الموقف وقع معك، جاء إليك فقير يستطعمك، جر بغترتك بثوبك وقال: أعطني من مال الله الذي عندك، بماذا ستجيب عليه؟
والله قد أقسو عليه. طبيعي حتى حكوت تفاعلي.
هذه إجابة دبلوماسيه.
نعم.
أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه اللحظة ابتسم ابتسامة العظماء. أما الصحابة رضي الله عنهم فهموا بالرجل لأنه تعدى على مقام النبوة. نعم. ومن يلومهم في مثل هذا؟ تعدى على مقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفدنه بالنفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ذهب وجاء له بدينارين، قال: كفيت؟ قال: ما كفيت ولا أويت.
بعد،
نعم. ثم دخل إلى بيته وجاء بدينارين آخرين، قال: كفيت وأفيت، جزاك الله عني خيرا. يا أخي الكريم، هذا الموقف يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن أساءوا إليه أو تعدوا عليه، وهذه لا يلقاها إلا الذين صبروا. لا يلقى مثل هذا الرفق والصبر والحلم والتحمل إلا العظماء الذين لا تنهزم هذه النفوس لهم ببساطة أو بسهولة. الشيطان يؤز الإنسان إلى الاعتداء إلى القسوة، وخصوصا إذا تمكن.
نعم.
القدرة مشكلة، القدرة نعم. تجعلك تبطش. من الذي يحول بينك وبين البطش والاعتداء؟ تقواك لله عز وجل والرفق إذا كان في خلقك وفي نفسك، تحول بينك وبين البطش والاعتداء على الناس. الرفق حتى في إيصال المعلومة وتعليم الناس. تأمل هذا الموقف العجيب، وهو معروف مشهور عند الناس، لكن نريد أن نقف معه ونذكر به. يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس الطهر والشرف والعفة والأمانة والتقوى. يأتي إلى مجلسه شاب من الشباب فيقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا.
لا حول ولا قوة.
تخيل أن الموقف ليس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما معي أو معك. جاء أحد أبنائنا وقال: يا أبي أريد أن أذهب أفجر، أريد أن أرتكب الفواحش. ما هو التصرف الذي يمكن أن يكون في هذا الموقف؟
أدبه.
نؤدبه، نبكته، نلومه، نحاسبه، نعاتبه، نعاقبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل هذا ولا ذاك، وإنما قال له: أدنه أدنه، تعال أدنه. فدنا الرجل منه حتى جلس بين يديه، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت العين في العين والوجه في الوجه والبدن تلقاء البدن. يعني كأنما عزله عن كل المؤثرات الجانبية، ليس بيني وبينك الآن أحد. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا لا والله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه. قال: أترضاه لابنتك لزوجتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه. خاطب العقل، حرر الفطرة من قيود الشهوة، ثم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بهذه الصورة، وتأملوها. وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدر الرجل، أدنه، وضع على صدره هكذا، ثم قال: اللهم طهر فرجه، اللهم حصن فرجه، وطهر قلبه، واغفر ذنبه.
الله أكبر.
ثم ولى ذلك الشاب. أسألك بالله والمستمعين والمشاهدين، هل يمكن أن يفكر هذا الشاب في مثل هذا الفعل بعد اليوم؟
أبدا لا.
لذلك قال الراوي أبو أمامة رضي الله عنه: فما التفت إلى شيء من ذاك بعدها، صرف القلب تماما، لأنه برفقه صلى الله عليه وسلم سل سخيمة هذه الشهوة في من نفسه، وحر عقله وفطرته وقلبه، وأيقظ إيمانه.
الله.
ترى يا أخي الكريم، لو أننا نتعامل مع من يسألون، من يستفهمون منا، من يخاطبون، من يحاورون، من يناقشون، من يجادلون، من نتحدث إليهم، لو تعاملنا بهذا الألق وهذا السمو وهذا العلو وهذه القيمة العظيمة، أيكون بيننا جفاء أو قطيعة فظيعة؟
والله لا يكون.
لا والله. إذن نحتاج أن نعود إلى فعله عليه الصلاة والسلام. بل تأمل إلى موقف أعجب من هذا وأشق على النفس. وأقول أخي الكريم، هذه المواقف وقعت، لا أقول مع إنسان عادي أو شخص مغمور، وقعت مع من يوحى إليه من السماء، بل من عرج به إلى السماء. وقعت مع من أحب الخلق إلى الله وأكرم الناس على الله عز وجل. اقترض صلى الله عليه وسلم، اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا من يهودي.
اقترض
سنا يعني جمل، بعير.
اقترض بعيرا.
أيوة، اقترض من بعيرا من 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 يهودي.
هل لنا أن نعود بعد الفاصل؟ اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا من يهودي، ما علاقة هذا الاقتراض بالرفق؟ بعد الفاصل نعود إن شاء الله ونعرف هذا من فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السلغامدي. اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا أو بعيرا من يهودي، ما علاقة هذا بالرفق؟ عودة إلى ضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف.
أنه اقترض صلى الله عليه وسلم هذا البعير من ذلك اليهودي، وعده، كان بينه وبين رسول الله وعد على أن يفي له وأن يعيد إليه هذا السن
نعم.
أو هذا البعير. هذا اليهودي في الحقيقة كان يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رجل مغرض. هذا الرجل أيها الأحبة جاء قبل الموعد بثلاثة أيام، ثم وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، قال: يا محمد اقضني حقي. ورسول الله عليه وسلم يعلم أنه بقي له في الأمد
ثلاثة أيام.
ثم قال: إنكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني تماطلون، تلوون الناس، تمنعونهم حقوقهم. هذا اتهام صريح لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا لأهله، قال لبني هاشم كذلك. فهم الصحابة به، ومنهم عمر رضي الله عنه، هم بالرجل ليضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال بينه وبين الرجل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا خيرا من سنه، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا الرفق يا أخي الكريم، صاحب الموقف هو من اعتدي عليه، وهو الذي الآن يتعامل بكل الرفق والحيادية والانتصار على النفس والانتصار على الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اعطوه سنا خيرا من سنه. ثم يأتي بالتصريح العجيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحسنكم قضاء ووفاء، وهو أحسن الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمثل هذا الرفق أخي الكريم يتحول المسيء إلى محسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
سبحان الله العلي العظيم. فضيلة الشيخ، حقيقة حتى يكون الموضوع في شيء من الصراحة، انتشر العنف الأسري الآن، نسمع حقيقة باعتداء الآباء على أطفال، على أطفالهم أبنائهم، ونسمع اعتداء بعض الأمهات على أطفالهم، وكأننا نعيش في غابة حقيقة. هل نزع الرفق من هذه البيوتات حتى وصلت إلى هذه الحال؟ نقرأ في الجرائد بشكل يومي تقريبا، بل الآن نسمع ونقرأ عن لجان وجمعيات من أجل منع العنف الأسري الآن. هل من بعض القصص من رفقه عليه الصلاة والسلام في أسرته، وكيف كان ذلك أثرا كبيرا على هذه الأمة حقيقة، ودرسا لها في بث الرفق حتى ينشأ رحماء ورفقاء من هذه الأمة في مجتمعاتهم؟
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
نعم.
فإذا أراد الله بأهل بيت من الناس الخير والصلاح والهداية والاستقامة والتوفيق والتسديد، أدخل عليهم الرفق. فإن الرفق إذا دخل في بيوتهم وإلى قلوبهم وتعاملاتهم، دخل معه الحب والصفاء والنقاء والوداد. أما إذا نزع الرفق منهم فإنه العنف والفظاظة والغلظة والقسوة والجفاء، وللأسف الشديد يقع موقف لطيف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وبينما هو كذلك يتحدثان، وإذا بجمع من اليهود يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، يعني إما السم عليك وإما الموت. هي في الحقيقة ظاهرها السلام، لكن حقيقتها الدعوة بالموت أو السم للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ففهمتها. عائشة يعني ذكية وأريبة وفطنة، تربت على عين المعلم محمد عليه الصلاة والسلام. ففهمتها، فقلت لهم: وعليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. صدقت أم كذبت؟
بل صدقت،
والله صدقت، لأنهم تجروا على مقام النبوة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، قوم بهت، قتلة الأنبياء والرسل، عليهم من الله ما يستحقون. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القضية وهو من دعي عليه بالموت والسام، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإنه ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا
شانه.
فهذا الرفق لا يدخل في شيء ولا يكون في شيء إلا يزينه، يزيد في حلاوته وطلاوته وجماله وكماله، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعائشة تقول: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: بلى، هو أذكى الناس وأفطن الناس صلى الله عليه وسلم وأعقل الناس صلى الله عليه وسلم في ذات النفائس والأنفاس. قال بلى يا عائشة أنا سمعت وعقلت، لكن أما رأيتني ماذا قلت لهم؟
قلت
عليكم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. انتهت القضية، دعوتي عليهم تقع ودعوتهم علي
لا تقع.
لا تقع. وهكذا تعامل برفق شديد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه اليهود والنصارى. اليهود يا أخي الكريم، هذا التعامل مع الأعداء، فكيف هو التعامل في داخل البيوت؟ لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحن الناس بشهادة أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات وهو يخدم النبي، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. لماذا قال هذا أنس؟ لأنه رأى بعينه ولاحظ بحسه وتعامل بمشاعره وعواطفه، ورأى هذا الحنان الدافق من النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. بل تأمل إلى قول لأنس هذا، وهو الذي شرفه الله بخدمة رسولنا عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يقول خدمت رسول الله 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط. تخيل خادم يخدم 10 سنوات ويبقى في خدمتك، وربما لا يفارقك أنا الليل وأطراف النهار، لا يسمع أف. هذا الهواء الذي يخرج على صيغة التذمر، لم يسمع أف 10 سنين.
منتهى الرفق،
منتهى الرفق. بل والله ما قال لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني لا يدخل نفسه صلى الله عليه وسلم ويحشر نفسه في الأشياء الصغيرة التي ليست من شأنه. هو عظيم لا يكون إلا العظائم، كبير لا يكون إلا الأمور الكبار.
نعم.
فهو لا يستغرق نفسه عليه الصلاة والسلام، وكما قيل إنما الشيطان يكمن في التفاصيل.
نعم.
البعض من الناس للأسف الشديد يا أخي في البيوت، وأنا أرى هذا للأسف الشديد، يعني يتمحك في أمور تافهة ويحشر نفسه في زوايا ضيقة، وربما يعكر على أهل بيته مسارب حياتهم. تجده كثير السؤال، كثير الإلحاح، كثير النقد، كثير اللعن، كثير السب، كثير الشتم، وربما كثير الاعتداء بيده وبرجله، وللأسف الشديد. فأي حياة يحيون معه إن كانوا يحيون مع هذا الذي نزع من قلبه الرفق؟
شيخ عبد اللطيف، كيف يكون الرفق خلقا يقود غير المسلمين إلى الإسلام؟ كيف تمثل به الإنسان؟ هل هنالك قصة تقول لنا أن الرفق كان سببا في إسلام شخص من الأشخاص ودخولي في دين الله عز وجل؟
كثير جدا. واسمع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
هل نستطيع أن نسمع لهذه القصة بعد الفاصل يا شيخ؟
لا بأس،
حقيقة حديث ذو شجون وكذا يسحبنا وننسى الفاصل. بعد الفاصل يا أحبة نعود نسمع قصة جابر بن عبد الله والرفق ودخول الناس في دين الله أفواجا بسبب الرفق. مرحبا بكم أحبتنا مرة أخرى في موضوع الرفق، رفقه عليه الصلاة والسلام. شيخ عبد اللطيف، ثمة الرفق في حياتنا في العموم؟
لا شك أن الرفق الكريم من أعظم أسباب التودد والصلة بين الناس. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأتي إليه يريد أن يبطش به، يريد أن يسفك دمه، أن يزهق روحه، وما هي إلا لمسة حانية منه صلى الله عليه وسلم، أو كلمة رقيقة منه عليه الصلاة والسلام، أو تحمل لإيذاء منه، يعود الرجل ورسول الله أحب الناس إلى قلبه. بالرفق يا أخي تمسك بزمام القلوب. بل الرفق من صفات أهل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أهل الجنة؟ بلى، كلنا ينتظر أن يكون منهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
اللهم آمين.
قال كل هين لين سهل قريب. المؤمن يا أخي مثل الجمل، يقاد في كل مكان، سهل العريكة، لين الجانب، يساس ببساطة بسهولة، يدل على الخير فيستجيب له، ليس بفظ ولا غليظ
ولا جواب.
وهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ينبغي أن يكون المؤمن هكذا يتخلق بأخلاق أهل الجنة. بل أهل النار كل عتو جواظ مستكبر. تأمل إلى الكلمات مبناها الدل على معناها، كل عتل جواظ مستكبر. أما أهل الجنة فكل هين لين سهل قريب. تأمل حتى المبنى ما أجمله وأسهله. المؤمن هكذا بكل بساطة سهل،
هذه ثمرتها في الآخرة
سبحانه. لا شك. وفي الدنيا أخي الكريم الله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. من أعظم صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لين سهل قريب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق، لا يجفو لا يقسو لا يؤلم. هل سمعت كلمة قالها عليه الصلاة والسلام كدرت على أحد؟ هل علمت بموقف وقع منه صلى الله عليه وسلم أساء به إلى أحد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، والله ما أساء إلى أعدائه فكيف يسيء إلى أحبابه، والله ما أساء إلى الكافرين فكيف يسيء إلى المؤمنين صلى الله عليه وسلم، والله ما أساء إلى الأباعد فكيف يسيء للأقارب. هكذا كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لين رفيق رقيق رحيم، ويتمثل بهذه الصفة العظيمة التي هي الرفق، التي ما كانت في شيء إلا زانته وجملته وكملته. وهذا خلق ينبغي أن يكون في أخلاقنا يا أخي الكريم. الرجل إذا دخل إلى بيتي لا يدخل هكذا كالأسد المفترس يكشر عن أنيابه بالسب والشتم واللعن، لا يا أخي، يدخل بالرحمة والرفق واللين، يفرح به أهل البيت. هل تتخيل أن البعض من الناس من يدعو عليه؟ أعداؤه؟
الله
أهل بيته، والله يتمنون موته، والله يفرحون إذا أخبرهم أنه مسافر أو مهاجر أو في أي مكان آخر، والله يفرحون يأنسون لذلك.
أسأل الله العفو.
دخل عليهم بالمقت والسخط والسب والشتم واللعن والإيذاء. يعني أنا وقفت على قصص يندلها الجبين من أناس يضربون أبنائهم، لا أقول ضربا هكذا للتأديب والتهذيب، لا، وإنما للأسف الشديد والله يحصل من بعض هذا الضرب عاهات مستديمة، والله يحصل كسر للعظم وجرح للحم ودماء تسيل، تفقى به العيون، تجدع به الأنوف، تقطع به الأذان، أعوذ بالله، أي تربية هذه؟ يعني وقفت على رجل يحبس أحد أبنائه في البدروم أسفل البيت 3 أيام بلياليها ويقطع عنه الكهرباء.
الله أكبر.
يتخيل شاب في 17 أو في 16 يحبس 3 أيام بلياليها في غرف مظلمة بلا مكيف بلا كهرباء، ويؤتى له بأقدر أو أقل الطعام ويدخل له من تحت الباب. وإذا سألت هذا الرجل لماذا تفعل هذا؟ أربيه. أبي هذا يتربى؟ هذا يخرج مجرم، هذا يخرج حاقد عليك وعلى الناس وعلى المجتمع، وأنت تربي لنا حقيقة مجرم قادم. الرجل الذي أنا وقفت عليه أيضا، والله يا أخي الكريم، يضع السكين على النار فإذا احمرت وأصبحت كالدم الأحمر والله يحرق بها أفخاذ أولاده.
الله أكبر.
وإذا سألت لماذا هذا؟ قال أربيهم وأعلمهم الأدب. يا أخي أنت تحتاج إلى تربية، أنت تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد. ورجل آخر أقسم بالله العظيم يا أخي الكريم في زماننا، لا أقول في الزمن الغابر، في زماننا هذا، والله يقيد ابنه بالسلاسل
بأيذن
كالكلب، يربطه في البيت ثم يأتي إليه ويستهزي به ويركله بقدمه وهكذا. يعني ماذا سيكون في نفس هذا الابن؟ هل سيتربى بهذا؟ لا والله، والله ما لي هذا، ما لي هذا كانت الأبوة والله، ولا كانت هذه المسؤولية. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه أمانة، مسؤولية ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. هكذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وأن يعيل.
نعم.
هذه القسوة والجفوة. لماذا يا أخي؟ الله تبارك وتعالى أمرك أن تكون رحمة وحنانا وعطفا ولطفا بأهل بيتك.
كذلك الرفيق، حقيقة الرفق إذا انتشر في المجتمع يخرج لنا أجيالا صالحة، أبناء وبنات صالحين. وإذا كانت الغلظة هي التي تغلب علينا في هذا الزمن الحاضر، فإنه ولا شك سوف نربي كما قلت مجرمون قادمون.
صحيح، هذا واقع.
فصار الآن علينا لزاما حقيقة أن ننشر الرفق في مجتمعنا.
العرب يقولون لا أقطع من اللين.
سبحان
اللين
الله.
اللين والحنان لا أقوى منهما. يا أخي الكريم بالحنان والرحمة أخذ بتلابيب قلبك إلي.
نعم.
أستطيع أن أوجهك، أدلك، أستطيع أن أخذ بيدك إلى المكان الذي أريد، لكن بالقسوة والجفوة والغلظة أنت تنفر مني وأنا أنفر منك، نصبح أعداء، لا تقبل مني ولا أقبل عنك، لا تأخذ عني ولا أخذ عنك، ثم ماذا بعد ذلك؟ خصماء للداء، يصبح المجتمع متنافر متهاجر متقاطع. كل في فلك يسبحون. أما إذا جاء الرفق فلما شعثنا وجبر قلوبنا وزاد في ألفتنا ومحبتنا وعاطفتنا. فلذلك يا أخي الكريم إذا أردنا أن نكسب الناس فلا أجمل من خلق سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق العظيم الذي كان أصيل في رسولنا عليه الصلاة والسلام، خلق الرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
حقيقة الحديث والله لا يمل، ونشكرك فضيلة الشيخ حقيقة وضعت إصبعك على جرح أخشى أن أقول أنه أكبر بكثير مما كنا نتوقع. نقرأ دائما عن العنف الأسري، والآن نعلم حقيقة أن أكبر سبب من أسباب العنف الأسري أن الله عز وجل إذا نزع الرفق من أهل بيت كان هذا هو مآلهم. إذن أحبتنا الكرام، نقول ونكرر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الرفق إن كان في شيء زانه وإن نزع من شيء شانه.